من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ العسقلاني رضي الله عنه وعنكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وعن أبي عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم
أبي حضان
قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها ولا سقتها. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وعن أبي هريرة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. وعن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه فقال: اللهم اهده. فمال إلى أبيه فأخذه. وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وأخرج أحمد من حديث علي رضي الله عنه قال: والجارية عند خالتها، وأن الخالة والدة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. وعن أبي عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. كتاب الجنايات.
اللهم صل أفضل الصلاة وسلامك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدين، عدد معلوماتك، كل ما ذكرك. اللهم صل أفضل الصلاة وسلامك. الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء ومنهاج نبيه خير الورى. اللهم أدم صلواتك على عبدك المرتقي إلى أعلى الذرى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الهداة الأمناء الكبرى وعلى من تبعهم بإحسان على ممر العصور سرا وجهرا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفعت لهم لديك قدرا، وعلى آلهم وصحبهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الأحاديث المتعلقة بالحضانة، ويقال الحضانة، وذلك ما جاء في نظام الحج جل جلاله وشريعته من وجوب الكفالة والكفاية والرعاية للصغير والعاجز عن إصلاح نفسه وترتيب أموره، فجعل له سبحانه وتعالى في هذه الشريعة من يقوم عليه ويتوكل برعاية مصالحه وحقوقه، فهي في الشريعة حفظ من لا يستقل بأمره عما يهلكه أو يضره وتربيته بعمل ما يصلحه. وبذلك جعل الحق تعالى مجتمع أهل الإيمان متكافلا مترابطا متماسكا، لا يوجد بينهم من لا حاضن له ولا كافر له، من صبي صغير ومن مجنون ومن كل من لا يستقل لضعف بمصالحه وإقامة شؤونه وحاله. فهذه الحضانة أو الحضانة تثبت أول ما تثبت للأم كما قرانا في هذا الحديث، وذلك متفق عليه بين الأئمة ما لم تنكح، وذلك إذا تفرق الزوجان، يعني طلق الرجل زوجته وعندهم ابن أو بنت، فما دام في أيام صغره فالأم هي الأحق به. وحتى يميز عند الشافعية بأن يبلغ السابعة أو الثامنة ويعرف يستقل بأموره ومصالحه، فحينئذ يخير بين أمه وأبيه. وعند الحنفية إلى أن تحيض الجارية فهي عند أمها وأمها أحق بها، إلا أن النفقة على الأب بالاتفاق، على أنه أيضا له حق التأديب والتربية والتعليم، فيكون له الإشراف على ذلك، على تعليمه وتربيته في نهاره، ويكون بعد ذلك مرجعه إلى أمه مهما اختارها. أورد لنا حديث عبد الله بن عمرو أن امرأة رضي الله عنه قال: امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أي ما لم تتزوجي غير أبيه، فأنت أحق بتربيته. وهي تقول: إن ابني هذا كان بطني له وعاء، يعني ظرف أيام حمله، حملته وسط بطني حتى جاءت الولادة، إن بطني له وعاء وثدي له سقاء، حال رضاعه يستقي من ثديها، وحجري، وقال في حجري، حجري له حواء، أي حال في طامة وفي صالة، يعني مكان يحويه حجري، حجري فأضمه إلى صدري ويكون جالسا على رجلي، بمعنى أنها تتولى مصالحه وتقوم بحقي. وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه وينتزعه مني، قال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به، يعني بولدك هذا، ما لم تنكحي، يعني ما لم تتزوجي على غير أبيه. إذن فهذا الحكم في حق الطفل الصغير، فإن لم يبلغ حد التمييز بعد فللأم على مباشرة، وإن كان قد بلغ حد التمييز فحينئذ يخير ويتبع وجهه ما شاء إذا كان كل منهما أهل لذلك، وإن كان كل منهما مسلم حر عاقل رشيد. فإذا اختل شيء من هذا اختل حق الحضانة. ويقول الحنفية أن الحضانة للأم ولو كانت كافرة والأب مسلم فحقها يثبت الحضانة من حيث التربية لوفور شفقتها على ابنها. وقال غيرهم لا ولاية للكافر على المسلم. أورد لنا هذا الحديث عن الحضانة التي هي القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره، تربيته بما يصلحه ووقايته عما يهلكه، فهي نوع ولاية، لكنها بالإناث أليق. أورد حديث عبد الله بن عمر يقول أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطن وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، يعني يحويه ويحيط به. والحواء يطلق على البيوت المجتمعة من الناس يجمع على أحوية. وإن أباه طلقني وأراد أن ينزع مني، فقال صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحيه. فرواه من ذكر المؤلف من الإمام أحمد وأبو داود والحاكم، كذلك هو عند البيهقي في السنن الكبرى وعند الدارقطني، كلهم يروي ذلك عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم. مع أنه من المعلوم أن مؤونة الحضانة على الأب، وإنما حق الحضانة للأم، فالأم أولى من الأب، أولى الأقارب بالحضانة. فإذا كان أبوي الطفل مجتمعين وهذا أحسن ما يكون في صلاح الأولاد وتربيتهم، وإلا فعلى الأقل أن يكون الترتيب الحضانة بتفاهم بينهم وبتزاور واللقاء ما بين الأولاد وأبيهم وأمهم. وأما ولو كانوا من دون طلاق فإن كل ما يحصل من سوء التفاهم بين الأبوين يؤثر تأثيرا سلبيا على الأولاد، فينبغي أن لا يطلعوا على شيء مما قد يحصل بينهم بحكم البشرية والطبيعة، فلا يجعلوا الأولاد في شتات ولا في انزعاج باختلاف بين أبيهم وأمهم ومنازعات بين أبيهم وأمهم، بل ينبغي لهما أن يكتما ذلك عن أولادهما ولا يظهرا لهم شيئا من ذلك، ليكون ذلك أقرب لجمع شملهم وصلاح حال الأولاد وانتظام أمرهم واستقرار نفوسهم. فإذا وقع الفراق بسبب طلاق أو فسخ نحو ذلك فتكون الحضانة للأم إن رغبت فيها مهما كانت أهلا لذلك بكونها مسلمة، فلا تثبت الحضانة للكافرة إذا كان الأب مسلم فيحكم بإسلام الولد، لأن الولد يتبع في الدين الأعلى سواء كان الأب أو الأم. فإذا كان أحد أبويه أعلى في الديانة فهو محكوم بأنه على تلك الديانة، فيحكم بإسلام الطفل بإسلام أحد أبويه سواء أبوه أو أمه. من كان منهما على دين الحق وهو الإسلام فمحكوم بإسلامه. فالتبعية في الولد تكون في الدين لأعلى أبويه دينا. فروى لنا هذا الحديث فيقول أيضا أكثر الفقهاء أنه بعد الأم، إذا تزوجت الأم أو سقط حق حضانتها لاختلال شرط فيها انتقلت الحضانة إلى أم الأم، فأم الأم تلي الأم في الحضانة كما هو عند الشافعية والحنفية وكثير من الأئمة. فإذا سقطت حضانة الأم لمانع فأم الأم هي المقدمة، وهكذا أم الأم ما دامت موجودة وقادرة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى أم الأب كذلك وإن علت، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب. فالأخت من الأم تقدم هنا عند الحنفية على الأخت لأب في شأن الحضانة. وهكذا يقول المالكية الحق بالحضانة الأم كما هو مجمع عليه، ثم أم الأم، ثم جدة الأم، فتقدم على من كانت من جهة الأم على من كانت من جهة الأب. ولكن أيضا المالكية يقولون أن الحضانة بعد الأم وأم الأم الجدة للخالة، خالة المحظون الشقيقة، فيقدمونها على أم الأب، على أم الأب لما جاء في الحديث ويأتي عندنا. ويقول الشافعية أن الأحق بالحضانة الأم، وقلنا هذا مجمع عليه أن بعد الأم كذلك تأتي أمهات الأم كما تأتي أيضا تقديم الأقرب، فالأقرب بين الجدات، ثم تنتقل الحضانة إلى أم الأب إذا ما أحد من صالح للحضانة من أمهات الأم، فتنتقل إلى أم الأب. وفي الغالب أن تكون الشفقة في جهة الأمهات أكثر بحكم ما جبل الله الإنسان عليه، وقد يكون غير ذلك. كذلك يقول الحنابلة في أن الأحق بالحضانة هي الأم، قلنا هذا مجمع عليه، ثم بعد الأم أمهاتها القربة فالقربة، ثم الأب، ثم أمهات الأب القربة فالقربة، ثم الجدة، ثم أمهات الجد القربة فالقربة، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب. وهكذا يأتي كلام الفقهاء عليهم رضوان الله في الترتيب في من هو أحق بالحضانة، ثم بعد ذلك ينتقل الأمر إلى عموم الأقارب والأرحام، ينتقل الأمر بعد ذلك إلى بيت المال وميسير المسلمين فعليهم الكفالة والحضانة لمن لا قريب له. وإنما يستحق الحضانة من كان حرا رشيدا عاقلا مسلما كما أسلفنا. ثم أورد لنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة قد رسول أن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني، يعني هذا الابن تشير إلى حاجتها إليك، وسقاني من بير أبي عنبة بير على مسافة من البلد، تشير إلى أنه كان يا هذا الولد يقوم بخدمتها ونفعها وهي محتاجة إليه في الوقت الذي ما يحتاج إليه أبوه، فتشرح هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت له فجاء زوجها وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام، وقد بلغ الغلام سن التمييز والإدراك ويستقل بمصالح نفسه من طعام وشراب ولباس واستنجاء وما إلى ذلك، يقوم بنفسه. قال يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيدي أيهما شئت. قال فأخذ بيدي أمه فانطلقت به، فحكم بذلك أن الأحق به الأم. جاء عن سليمان أبي ميمونة قال بين أنا جالس مع أبي هريرة جاءت امرأة فارسية معها ابن لها وقد طلقها زوجها فدعياه فرطنت له تقول يا أبا هريرة زوجي يريد أن يذهب بابني. قال أبو هريرة استهما عليه رطن لها بذا يعني كلمها بلغتها. فجاء زوجها قال من يحاقني في ابني؟ قال أبو هريرة اللهم أني لا أقول هذا إلا أني كنت قاعدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بير أبي عنبة وفي رواية من عذب الماء. فقال صلى الله عليه وسلم استهما عليه. قال زوج من يحاقني في وجهه؟ قال صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك وخذ بأيدي أيهما شئت. فأخذ بيد أمه هكذا فحكم له صلى الله عليه وسلم بها. فيه التخيير للطفل إذا قد ميز وكمل قيامه بمصالح نفسه وأدرك الفوارق فيختار البقاء مع أبيه أو مع أمه. وعلمنا أن الأمة حق لكن إذا تزوجت سقط حقها عند جماهير العلماء. وعن الحسن وابن حزم أنه لا يسقط حقها في الحضانة ولو تزوجت. وعند أبي حنيفة إذا كان النكاح بذي رحم محرم للمحظون لم يبطل حقها إذا تزوجت رحم محرم للمحظون لأذنه عم أو نحو أو خال وكذا لم يبطل بهذا النكاح حق حضانتها. ولكن الإمام الشافعي يقول إذا تزوجت سقط حقها في الحضانة ولو تزوجت على عم الطفل أو على خاله أو ما إلى ذلك فيسقط حقها في الحضانة. وفي هذا الحديث الثاني أيضا إثبات أن الغلام بعد استغنائه بنفسه وتمييزه يخير بين أبويه. وهكذا يقول الشافعي ويقول الإمام أحمد بن حنبل إذا قد ميز وأدرك واستقل بنفسه فيخير ما بين الأب والأم فإن اختار أحدهما فلا يمنعه من زيارة الآخر والتردد عليه. وعلمنا ما قال أبو حنيفة أنه إن كان المحضون أنثى فالأم أحق به حتى تبلغ حد الحيض حتى تبلغ تلك البنت والأنثى. وجاء عن الإمام مالك أن الأم أحق بالبنات إلى أن يكبرن يتزوجن وأما الأبناء فلا حق بهم عندهم عند الأب حتى يبلغوا. هذا في رواية عند الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى. ثم ذكر لنا حديثا رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية من أجل حضانة الصبي وأقعد الصبي بينهما. ابتدى بيميل إلى أمه والنبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم اهده يعني من هو أولى وأحق به فمال إلى أبيه فأخذه. والأم في هذا الحديث لم تكن مسلمة سواء. ففيه استدلال من استدل من الحنفية بثبوت حضانة الأم ولو كانت كافرة. وعكسه بعض العلماء وقال لا ليس في هذا الدليل بل الدليل بالعكس لأنه لما دعا بالهداية له مال إلى الأب وما دون الهدى إنما هو ضلال. وأنها غير مأمونة على تربية الولد إذا كانت كافرة أن تعلمه الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى أو دينها الذي تدين به. وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. مع كونها متزوجة ولكنها أيضا تقوم بحق الحضانة لأنه لما خرج سيدنا زيد بن حارثة إلى مكة قدم بابنة سيدنا حمزة فقال له سيدنا جعفر أنا أخذها أنا أحق بها ابنة عمي وعندي خالتها. سيدنا علي قال هي ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فاطمة هي أحق بها. وقال له سيدنا زيد أنا حق بها أنا خرجت لها وسافرت وقدمت بها فأنا حق بها. وكان قد استشهد سيدنا حمزة عليه رضوان الله. قال فخرج النبي وكل ذكر احتجاجه فأثنى على كل من الثلاثة ثم قال وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة أم يعني تقوم مقام الأم ما دام خالتها عنده فتكون البنت عنده ففيه ثبوت الحضانة للخالة وأنه لا يسقط حقها كونها متزوجة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فلم يجزمه فليتناول الله أعلم. يكفينا هذا الفاتحة إن الله يصلح شؤوننا والمسلمين ورقينا على مراتب علم اليقين ورقينا بقي إلا حديث واحد في الباب أو حديثين عليه ويصلح شؤوننا الأمة أجمعين ويرعانا بعينين في كل شأن وحال وحين ويرفعنا على مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ويصلح الأولاد والذرية للمسلمين ويقيهم شر الشياطين والفتنة ما ظهر منها وما بطن وأن يصلح شؤون لنا ولأهل لا إله إلا الله حول الأحوال إلى أحسنها اختم لنا بأكمل حسنها وراض عنا وإلى حضرة النبي
محمد صلى الله عليه وسلم وبارك.